بسم الله الرحمن الرحيم.
الله مولانا وداد مولانه.
لم تعد كثرة الأسماء مرضية ولا كثرة الجبهات مقبولة، وها نحن ندخل السنة العاشرة للاحتلال، والجماعات الجهادية العراقية وهم مفخرة الأمة رغم تشتتهم ما زالت بآرائها المختلفة وتوجهاتها المتباينة. أرى والله أعلم تشكيل هيئة قيادية من ممثلي كل فصيلة من الفصائل الجهادية لتكتب ورقة عمل تتضمن القواسم المشتركة.
ويزول عباد الصنم اسقاطنا.
ثم من قال إنني تقاعدت؟ فلما استمرار أذية الكفار علي إذن؟ في هذه الحالة ما المانع أن يجلس وفد المجاهدين أو ممثلوهم علنا مع الاحتلال لإبلاغهم شروط المجاهدين؟ مضى الشيخ رحمه الله لم أتكلم على أي جماعة جهادية إلا بخير، لم أرد ولو بكلمة على من أعلنوا علي عدوانا وحاولوا تشويه صورتي، ولا قطعت عنهم المساعدات التي كنت أوصلها إليهم وإلى الآن. ثورات شعوبنا تسقط رموز الغرب وأحجار لعبته القذرة. إيران تحكم العراق، ألم يعترف رامسفيلد بتفوق إعلام القاعدة على الإعلام الأمريكي؟ إن الثورة الإيرانية كانت ثورة بكل ما للكلمة من معنى سياسي. الاحتلال الأمريكي فشل في العراق كليا.
شيخنا الكريم، نحب أن نطرح عليك بعض الأسئلة التي تدور في أوساط أهل الجهاد ومحبيه لنشرها في مركز أنصار الإعلام. وسؤالنا الأول: بين أنصار الإسلام وأنصار السنة ومن ثم أنصار الإسلام، رحلة طويلة من الجهاد كانت فيه الجماعة رقما صعبا في المعادلة العراقية، كيف تقيمون تجربة هذه الجماعة المجاهدة التي كنت على رأس هرمها في أحد الأيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم، حياكم الله. بالنسبة لي أستطيع أن أقيم التجربة الأولى لتشكيل أنصار الإسلام، حيث كنت ممن شكلها والفترة التي تلتها. أما تقييم التجربة الطويلة هذه فبصراحة أنا لست الكفء لها.
وسؤالنا الثاني يا شيخ: الكثير من الفصائل التي طفت على الساحة الجهادية تظهر من خلال الإعلام على إنها القوة الوحيدة والفاعلة في محاربة الأمريكان وأعوانهم، لكننا على أرض الواقع نجد العكس، وأن هذه الفصائل لا نجدها سوى على شاشات الإنترنت أو على الورق. ما الخطر الذي تشكله هذه الفصائل التي تحاول سرقة ثمرة الجهاد على مسيرة الجهاد في بلاد الرافدين من وجهة نظر الملا كراكار؟
بما أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، ومن يمارسه هو الشهم الشجعان، مقبول عند الرحمن، معلم بين الخلان، لذا يتمنى كل مسلم أن يحسب واحدا من المجاهدين. والمجاهدون الصادقون لا يبالون كثيرا بوجود من قلت همته وكثرت ثرثرته عن كره وفره، لأنهم يعتقدون أن صف الجهاد كاف بتصفية النيات والسلوك. قد يملأ الدنيا أعلامي زار بعض الخنادق الخلفية في جبهة جماعة جهادية ما وأخذ 1000 صورة، فهذا لا شك أقدر على الظهور في صفحات الإنترنت ممن رابطوا وجاهدوا وواجهوا. وقيادة الجماعات المؤثرة لا ينبغي أن تلتفت إلى هذه الظاهرة كثيرا، لأن قيادة الصفوف الأمامية أستاذية تفرض مسؤولية التوجيه والتنشئة، ولا خوف في رأي مطلقا من سرقة التاريخ من القاعدة أو الأنصار أو أقرانهما.
وسؤالنا الثالث يا شيخ، يحاول الشيعة الروافض ادعاء المقاومة والوقوف بوجه المحتل سواء سياسيا أو عسكريا، ويتعاطف معهم في هذه الطرح بعض من الفصائل والجهات المحسوب على أهل السنة، وهم بذلك يمنحون صك البراءة للعملاء وكلاب المحتل، بل ويمنحونهم شرف الدفاع عن أرض الإسلام وهم من باعوها. موقف هؤلاء الداعمين للطرح الشيعي الرافضي من باب الأخوة ووحدة الدين والطرح الوطني وغيرها من الترهات بما تصفونه؟
تاريخ ما بعد الاحتلال الأمريكي للعراق لم يسجل لعموم الشيعة والأكراد إلا توفير الدعم للاحتلال وقواته العسكرية ومشاريعه الاستعمارية، وهذا لم يمنع ظهور من يرفض الاحتلال ومشاريعه بين الشيعة والأكراد. أما قبول الطروحات الشيعية أو دعمها من باب وحدة الدين والأخوة، فأعتقد أن في الموقف ضعفا واستكانة وتساهلا في شروط التوثيق والتضعيف، فقد جربنا خلال الأعوام 30 المنصرمة كل ألوان التعامل السياسي والعسكري مع الشيعة الإيرانيين والعراقيين بفصائلهم المتعددة، فلم نجد منهم صدقا ولا وفاء ولا انفتاحا جديا.
وسؤالنا الرابع يا شيخ، محاولات التقريب في وجهات النظر بين الفصائل والحركات الجهادية في الساحة العراقية باءت جميعها بالفشل لاختلاف منهجية وعقيدة كل فصيل وحركة جهادية عن الآخر. في ظل هذا الظرف العصيب الذي يصعب فيه التوحد، ما الحل الأنجع الذي يراه الملا كريكار للخروج من أزمة تشتت الفصائل الجهادية؟
كثرة الجماعات الجهادية وظهور الاختلافات الأولية في بداية الجهاد ومقاومة الاحتلال في العراق كان أمرا شبه طبيعي، لأن المنطقة السنية عانت القهر والكبتة كبقية مناطق العراق، لكن ممارسة العدوان البعثي لم تكن عليهم مثل ما كانت على الشيعة والأكراد. الشيعة والأكراد شكلوا لأنفسهم أحزابا وجماعات، وفتحوا جبهات المقاومة المسلحة، ونظموا أنصارهم، وأنشأوا مؤسسات حزبية، وعلاقاتهم الدبلوماسية الخارجية وفرت لهم أنواعا من الدعم. كل ذلك وفر لقادتهم ومؤسساتهم الاستراتيجية الأمان والجو الهادئ للتفرغ للتخطيط المناسب ودراسة طرق التنفيذ، وبعكس المنطقة السنية العربية لم يخرج منها إلا قيادات الإخوان المسلمين، وكان ذلك بعلم السلطة، حيث خرجوا بصفة رسمية وكانوا يجددون جوازات سفرهم في السفارات العراقية بدون أي مشكلة. وهؤلاء ما أقدموا يوما على عقد مؤتمر في الخارج ولو لتنظيمهم الإخواني، ولو في لندن حيث سكن قادة منهم. أما قيادات التيار السلفي الجهادي فكانوا تحت القهر وفي الداخل، ولم يستطيعوا أن يجتمعوا ويتبادلوا وجهات النظر ويلاقحوا الآراء ويدونوا المنهج والرؤية وكيفية التنشئة الاجتماعية واحتمالات الأحداث والمواقف المطلوبة لكل حالة. عندما جاء الاحتلال استعد التيار بكل إمكانياتها خارج إطار الحكومة وجيشها الرسمي وميليشياته الشعبية والحزبية، ولم يكونوا يتصورون مثل غيرهم سقوط الحكم وانهيار الدولة بهذه السرعة التي أربك الجميع وهم في المقدمة بالتأكيد. فكان كل همهم تشكيل مفارز المواجهة. هذا في رأيي مبرر ينظر إليه لظهور أكثر من 30 جماعة جهادية سنية في هذه المنطقة الصغيرة نسبيا. ولكن الأمر في نظر الضعيف المخلص ما كان مقبولا بعد مرور 3 سنوات أو أكثر، وظهور القيادات السياسية والميدانية لأغلب الجماعات وبعد مرور 5 سنوات أو أكثر لم تعد كثرة الأسماء مرضية ولا كثرة الجبهات مقبولة. وها نحن ندخل 10 للاحتلال، والجماعات الجهادية العراقية وهم مفخرة الأمة رغم تشتتهم ما زالت بآرائها المختلفة وتوجهاتها المتباينة في الوقت الذي ترون أنها مطالبة بخطاب سياسي أسمى مما طرح وأغنى مما يتغنى به القوم. أرى والله أعلم تشكيل هيئة قيادية من ممثلي كل فصيلة من الفصائل الجهادية لتكتب ورقة عمل تتضمن القواسم المشتركة وغير المشتركة لأمر العراق، من كيفية طرد المحتل وتشكيل حكومة مركزية وطرح نظام الولايات الإسلامية في رأيي بدلا من الفيدرالية على مناطق مكونات العراق 3، وتحديد صلاحيات الحكومة المحلية ومشاركة الجميع حسب نسبهم في تشكيل الحكومة المركزية كنظام باكستان وأقاليمها 5. ولا شك أن أغلب الجماعات قد كتبت رؤيتها الآن، والسعي المطلوب هو جمعها وتحديد المتفق عليها والمختلف فيها وبيعة أمير تكون إمارته دورية بين أمراء الفصائل، ويبدأ العمل الموحد ويبارك الله عز وجل فيه إن شاء الله.
بسؤالنا الخامس يا شيخ، لا يختلف 2 على حرمة دم الأبرياء، فهدم الكعبة أهون عند الله من إراقة دم مسلم بريء، ولكن هناك البعض من الفصائل تضع عصمة للدم العراقي بشكل عام بغض النظر عن انتسابه إلى مرتدي الشرطة أو عناصر الجيش الحكومي الصفوي أو أن كان من خونة الصحوات، والذين يشكلون درع المحتل الواقي والمثبت لأركان الاحتلال. مصطلح بين قوسين حرمة الدم العراقي الذي تنادي به بعض الفصائل، هل ترونه جائزا من الناحية الشرعية، وما حكمه في ظل هذه الظروف؟
الدول أو الدار لها تأثير في تنفيذ بعض الأحكام، وحرمة الدم تعتمد على الموقف من الإيمان والأمان لا على الانتماء إلى البلدان. جواز القتال وعدمه لا يكونان إلا بحكم شرعي الذي يعتمد على أدلة شرعية واضحة. المسلم السوري والنيجيري والأندونيسي على المسلمين الآخرين حرام، دمه وماله وعرضه، فلا فرق في ذلك بين الدم العراقي والدم غيره.
وسؤالنا السادس يا شيخ، بعض الفصائل ترى أنه من الحكمة المشاركة في العملية السياسية حتى لو كانت بطريقة بين قوسين من تحت العباءة، والبعض بالفعل عمل بهذا الرأي رغم التعتيم الإعلامي من قبل تلك الفصائل. كيف ينظر الملا كريكار إلى المشاركة في العملية السياسية التي جاء بها المحتل، أي كانت الذرائع والأسباب والحجج، وسواء أكانت سرية أم علنية؟
هذه الاختلافات في الرؤى تأتي بسبب النظر إلى الاحتلال، إلى قوته وقدرة بقائه، وإلى قوة المجاهدين في دفعه. لو اتفقنا جميعا على بطلان الاحتلال ووجوب طرده وضرورة العمل مجتمعين على إفشال مخططاته، على أن تكون الأولوية للعمل الجهادي، لجاز في رأيي تشكيل جناح سياسي وواجهة دبلوماسية تحت إشراف قيادة المجاهدين يتوليان الضغط سياسيا على الاحتلال، مثل ما لدينا مؤسسات الرصد والمتابعة والإعلام والتنظيم وغيرها، ليكن الجناح السياسي الذي يتولى الإشراف على ملف التحاور والتفاوض هؤلاء، على أن تتركز الجهود على تقوية المواجهة العسكرية باعتبارها المحور الفاعل، كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. والرمي إشارة إلى قوة القتال باعتبارها الأصل في هذه النازلة، وبقية القوى كقوة المخابرات والاستثمار والتنظيم والإعلام في خدمة الرمي، وكذلك الدبلوماسية هذه. وفي هذه الحالة ما المانع أن يجلس وفد المجاهدين أو ممثلوهم علنا مع الاحتلال لإبلاغهم شروط المجاهدين؟ أصل الاجتماع بالكفار المحاربين للاتفاق معهم ليس حراما، الحرام هو إقرار احتلالهم أو السكوت على مشاريعهم الاستعمارية. كم من وفود لأهل الإسلام حاورت واتفقت عبر التاريخ مع قوى كافرة محاربة محتلة لديارنا، سواء في ميادين القتال أو عبر الوفود. ألم يجتمع قادة الأفغان في 1989 في الطائف بوفد الحكومة السوفيتية بأمل الاتفاق على بعض النقاط التي كانت كل طرف يراها من مصلحته؟ ولكن المشكلة في الحالة العراقية هي عدم الاتفاق على ميثاق مشترك يلتزم به الجميع، ولذلك لا أحد يستطيع إجبار طرف على موقف معين. ما تراه أنت استسلاما يراه غيرك تحقيق مكاسب، ما تراه خيانة يراه غيرك زلة من الممكن تجاوزها.
وسؤالنا السابع يا شيخ: بعض الفصائل والجماعات الجهادية كأنصار الإسلام وجيش المجاهدين فضحت ما يجري في الغرف المغلقة خلف الأبواب الموصدة بخصوص تواطؤ عدد من الفصائل وعدد من الأشخاص المحسوبين على الخط الجهادي سواء مع المحتل أو مع الحكومة الصفوية، من خلال العمل على تقويض العمل الجهادي أو عن طريق شقصف أهل الجهاد أو عبر تشويه صورة فصائل وجماعات أخرى باعتباركم أصحاب خبرة في الساحة الجهادية وخصوصا العراقية منها، كيف ترون هذا الأمر؟
السؤال بنفس مضمون السؤال السابق والله أعلم، فجوابه هو هو.
وسؤالنا الثامن يا شيخ: هل من حق قيادات الفصائل ومجالس الشورى تنحية أمير الجماعة، ومتى يحق لها القيام بذلك؟
هذا يعتمد على شروط بيعتهم لأميرهم، إن كانت تتضمن حق تغييره من قبل قيادات الفصائل أو مجالس الشورى فهو من حقهم. قد يخرج الأمير عن شروطه فيستوجب التذكير ثم المحاسبة ثم الإنذار ثم العزل، أما إن لم تكن هناك شروط فلا أرى لهم حقا في تغيير أميرهم، فأميرهم أعلمهم وهو أصدقهم وأكثرهم استيعابا لجبهات الصراع وخفايا وأكثرهم تعرضا للضغوط. الأمير ينظر إلى أمر الجهاد، الأمير ينظر إلى أمر الجهاد وواقعه وجماعته وواقعها كمن ينظر إلى شكل مخروطي أو هرمي من قمته، فهو يرى ما لا يرون ويخطط لما لا يستوعبون، وتصله أحيانا معلومات خاصة مما لا تصل إليهم حتى لو صاروا أمراء. وقد يكون الأمير معروفا في أوساط الأمة، فعزله يحدث في الجماعات غير المنضبطة كليا بلبلة في صف المجاهدين، وربما انشقاقا إذا أصدر بيانات تحريضية تتضمن مظلوميته.
وسؤالنا التاسع يا شيخ: خروجك على وسائل الإعلام في هذا التوقيت وظهورك بشكل علني وكشفك لبعض التفاصيل الخاصة بالمسيرة الجهادية وإبداء رأيك الصريح في الحركات والجماعات الجهادية التي تختلف معها عده البعض ضربة موجعة للجهاد والمجاهدين، وهو يؤكد مقولة أن المجاهد حينما يتقاعد يصبح أشد خطورة على الجهاد من أعداء الجهاد.
لم أتكلم على أي جماعة جهادية إلا بخير، لم أرد ولو بكلمة على من أعلنوا علي عدوانا وحاولوا تشويه صورتي، ولا قطعت عنهم المساعدات التي كنت أوصلها إليهم وإلى الآن، ولو تكلمت لجففت منابع تنظيماتهم قبل المال. أنا لا أفعل شيئا فيه إضعاف للمجاهدين أبدا، لأن ذلك يقوي الاحتلال، وهذا حرام لا ينبغي أن نرتكبه مناصرة للنفس أو دفاعا عن وجهة نظر. وأتحدى أن يأتي أحد بشيء قلته أو فعلته أو مارسته وفيه تضعيف لمجاهد في إحدى الساحات الجهادية النائية، فكيف بمن يقاتل الاحتلال في أفغانستان والعراق؟ ثم من قال إنني تقاعدت؟ فلما استمرار أذية الكفار علي إذن؟ ولماذا تزداد ولا تخفف؟ وها أنا أكمل السنة التاسعة وأنا رهين بيتي بدون أبسط حق لكائن حي، حق الإقامة والعمل، حق التملك والسفر، حق الترابط الاجتماعي، وقد كنت إمام مسجد في أوسلو، وأين حقي في السلامة الصحية التي تجبر القوانين الأوروبية دولها لتجعلها مجانية وإجبارية لكل من بلغ من العمر 50 عاما وأنا لي 55 عاما؟ ومع ما أنا فيه بفضل الله عز وجل فتحت على الإنترنت معهدا شرعيا يدرس فيه حوالي 150 طالبا هم في الامتحانات النهائية الآن، وقد درسوا العقيدة والتجويد والتفسير والسيرة والأحاديث والفقه والحاكمية والتزكية والآداب والفكر السياسي والدعوة وغيرها. وطبعت بفضل الله عز وجل أكثر من 30,000 نسخة من الكتب ووزعتها مع إخواننا في كل أوروبا، إضافة إلى إلقاء أكثر من 1,000 محاضرة عبر غرف البالتور، وأعطيت جواب 7,000 سؤال شرعي، وألفت خلال هذه الفترة وأنا داخل بيتي أكثر من 20 كتابا، منها كتابا موسوعيا ومنها كتاب موسوعي عن الصلاة ب3,000 صفحة، إضافة إلى تحقيق 1,000 الأحاديث. فأنا بفضل الله عز وجل لم أتقاعد ولم أتكلم على المجاهدين بكلمة فيها تضعيف، والحمد لله. وسنظل نؤيد الجهاد والمجاهدين علنا حتى تعود إلينا خلافتنا رقما صعبا في المعادلة الدولية إن شاء الله.
وسؤالنا 10 يا شيخ، ردة شيخ شريف أحمد وتقاعد الملا كريكار وشهادة الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله ونحسبه كذلك معادلة غريبة للواقع الجهادي اليوم، كيف تنظر إلى هذه المعادلة؟
هذه 3 لا تشكل أي معادلة والله تعالى أعلم. فموقف الشيخ شريف لم يتضرر منه إلا نفسه، موقف تطهرت بسببه صفوف المجاهدين من أهل الدنيا والمتخاذلين والمثبطين، فزادت الصفوف عددا وعدة، وبرزت قيادات على مستوى عالي من الرزانة والشجاعة والدراية والرؤية الواضحة لإصراع الأمة وفهم لأهمية جبهتي الصومال واليمن. والإقامة الجبرية التي علي يجب أن نفهمها فضلا لله عز وجل علي وعلى من حولي من الشباب الأكراد في أوروبا، لأن المخطط الأمريكي كان تسليمي إلى مصر، فلما لم يستطيعوا وبعدما سلمتني إيران إلى هولندا خططوا لتسليمي إلى الأردن، فلما لم يوفقوا رتبوا لي أكثر من 40 تهمة في النرويج وسلموني سجينا إليها، وقد قدمت إلى تحقيقات واستجوابات لأكثر من 600 ساعة، وقد حققت معي 10 مخابرات دولية منها أمريكية وهولندية وإيطالية وألمانية ونرويجية وغيرها، وقد صرفت النرويج في هذه اللعبة الشيطانية 5 ملايين دولار، والهدف منها كان إثبات تهمة والحكم علي ب10 سنوات سجن كي لا أستطيع التواصل مع ساحات الجهاد والعراق خاصة. فلما لم يستطيعوا حاول المخابرات المركزية الأمريكية CIA 2 مرات اختطافي، لكنها فشلت بفضل الله عز وجل. ثم الأغرب، خططوا لاختطافي من قبل قوة عسكرية بحرية أمريكية ثم أوقفوا العمل به لخطورة الأمر على علاقاتهم بالنرويج. ولما فشلوا في كل ذلك جاءت مجموعة كردية مستأجرة إلى بيتي في أوسلو، أطلقوا علينا الرصاص ليلا، وقد نجوت بفضل الله عز وجل ولكن أصيب صهري. إذن كان المخطط أن أكون في غوانتانامو، وقد قدر الله عز وجل أن أكون في وضع آخر ظاهر فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، وليس لي هم إلا بعدي عن الإخوان كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في سجنه في قلعة دمشق، والحمد لله رب العالمين. أما استشهاد الشيخ الكريم لم يكن غير متوقع أبدا، لو تمكن الأمريكان من اغتياله في السنين الثلاث الأولى بعد أحداث سبتمبر 2001 لكان الواقع أشد إيلاما، ولكن استمرار ظهوره أو ظهور صورته وصوته كان لا شك على أعداء أمتنا جمعاء حربا نفسية دامية، ولنا روح معنوية عالية. مضى الشيخ رحمه الله وقد اصطف بكل جدارة واقتدار في ذاكرة الأمة عند طارق بن زياد وصلاح الدين الأيوبي ومحمد الفاتح الذين أجبروا الغرب على نكوس الرؤوس أمام أمتنا وشعوبه.
وسؤالنا الحادي عشر يا شيخ، ما الذي يمنع الملا كريكار من العودة إلى سوح الجهاد الميداني الذي هو أحوج ما يكون إليه اليوم، خصوصا بعدما تمايز الصفوف وظهر أين هو الحق ومع من هو؟
الموانع كثيرة، أولها الانهزام النفسي الذي أصاب في ديارنا قومنا عموما ونخبتنا الإسلامية المثقفة خصوصا مع الأسف، هذا الذي ما كان ينبغي ظهوره بعدما تخطينا مراحل متقدمة في الدعوة والجهاد. ومن الموانع خلو ساحتنا من قادة المجاهدين وكوادرهم الوسطى، لأن أغلب هؤلاء الأخيار هاجروا إلى المثلث السني ليشكلوا رأس رمح بوجه الاحتلال فخلت ساحتنا، وعندما طلبنا منهم العودة ببعض القيادات والشباب المتدربين إلى كردستان قالوا أصبحت مواقعنا في المثلث السني العراقي في أهمية استراتيجية ليس من السهل تركها، لابد من الصبر حتى ينسحب الاحتلال، فعدم وجود منطقة محررة أو مجموعة مجاهدة يجعل عودتي بلا فائدة حقيقية. عودتي بجواز رسمي معقد للغاية لوجود اسمي في قائمة الإرهاب، وعن طريق غير الرسمي طرق التهريب أكثر صعوبة لبعد المسافة بين النرويج وكردستان وهي مليئة بالمخاطر، أقلها احتمال الاعتقال في بلد ما وتسليمي إلى الأردن، وهذا يعني بقائي في سجونهم حيث حكموا علي أخزاهم الله 15 سنة بتهمة بيع الهيروين في بلادهم، علما أنني لا رأيت الهيروين في عمري ولا رأيت الأردن.
وسؤالنا الثاني عشر يا شيخ، لماذا لم يفكر ملا كريكار في تأسيس فصيل جهادي أو جماعة جهادية بالاعتماد على تاريخه الطويل في العمل الجهادي وخبرته بميادين الجهاد؟
أرضية الجهاد بصورة عامة في كردستان ما زالت مهيئة نسبيا وليس كثير، ولكن وسائله ضعفت، لأن انتقال كل القيادات الميدانية بخبراتهم المتراكمة إلى المثلث السني أفرغ منطقتنا حتى من الخبرات الأولية، وقد رأى بعض إخواننا خطورة ذلك ورأى آخرون ضرورة فتح جبهة أخرى في كردستان بعيدة وواسعة ضد الاحتلال، لكن الأغلبية من القيادات والكوادر الميدانية رأت أن مواجهة الاحتلال وإيقاف زحفه العدواني وإفشال مشاريعه في بغداد أهم من الناحية الاستراتيجية من فتح جبهة أخرى بعيدة، إضافة إلى الاجتهاد الشرعي الذي رأى ضرب الاحتلال في المثلث السني بمجاهدين أكراد ممارسين لأنواع القتال مقدم على فتح جبهة في كردستان لمقاتلة الحكومة الإقليمية الموالية كليا للاحتلال، وإنشاء العمل الجهادي ثانية في المنطقة يحتاج أولا إلى نية وعمل جماعي نوعي، إمارة ونخبة تنظيمية وجماهير واعية من الذين يقفون على أرضية عقائدية واضحة ولديهم التزام شرعي صارم واستعداد نفسي ويقين وعهد صادق مع الله، مع الإعداد المستطاع من الرجال والسلاح والمال، مع الفهم الدقيق لقوى الصراع في المنطقة، هذه كلها أركان للعمل الجهادي وكل واحدة أهم من التاريخ الجهادي الطويل وخبرة الميادين المختلفة التي ترونهما من حسن ظنكم فيا.
وسؤالنا الثالث عشر يا شيخ، في ظل تهاوي أنظمة الظلم والحكم والاستبداد في البلاد الإسلامية، سواء تلك التي أسقطت أو التي في طريقها إلى الزوال والأفول، اتخذت بعض الفصائل والجماعات الجهادية مواقف داعمة لهذه الثورات، في حين أن البعض الآخر رأى فيها استبدال أنظمة دكتاتورية بأخرى علمانية ترفض حتى الاعتراف بالشريعة الإسلامية كدستور للمسلمين، في الوقت الذي اتخذت فيه بعض الفصائل موقف الحياد والاستقلالية من هذه المظاهرات مكتفية بالنصح والإرشاد. في ظل هذا الوضع، ما المفترض من الجماعات والحركات الجهادية القيام به، وما المطلوب منها لتحاشي ما كانت تمر به الأمة سابقا بسبب هذه الأنظمة التي كان يقودها حكام الجور والظلم والفساد؟
ينبغي أن نفهم عميقا ما نخوضه الآن بجماعاتنا ضد العدوان الغربي، أنه هو صراع حضاري متعدد الأبعاد، البارز المسيطر فيه هو حربهم التكنولوجية وتشعباتهم المخابراتية وفرض القانون الدولي ومنه ما يسمى بالحرب على الإرهاب وسيطرتهم على حكام بلادنا، وعن طريقهم نهب خيراتنا وقوت أجيالنا المقبلة، ثم الغزو الفكري وفرض أسس التعليم الحديثة وعشرات أبعاد أخرى لهذا الصراع. لذلك ترى أن اشتراك الأمة في هذا الصراع ضرورة ثورية، ضرورية لتوظيف الطاقات المهمشة من جانب، ومن جانب آخر لتحمل الأمة ثقل الصراع عن نخبتها. ألا ترى شعور النخبة المسلمة فكريين وسياسيين وجهاديين منذ قرن أن أبعاد الصراع ميادين مبارزة حضارية فرضت علينا فرضا، فانشغل المنظر الفكري المسلم بردوده على شبهات العصر التي أتت بها القوى الاستعمارية واتباعها على أمتنا وأنشأت لها الجامعات ومراكز التنشئة والتوجيه، وبالتالي أنشأت هذه القوى الاستعمارية ومن تبعها أنشأت جيلين أو ثلاثة ليتولوا لها زمام الأمور في بلاد المسلم، وانشغل السياسيون من أمتنا بتدوين الخطاب السياسي الإسلامي من جديد وبلغة العصر، كتبوا عن كيفية إدارة الدولة والمجتمع وحقوق الإنسان في نظر الإسلام وشروط التعددية وأسس العلاقات الخارجية وغيرها، وانشغل الجهادي بجبهات القتال للتعرف على واقع الأمة وحجم العدوان وتمركز الاستعمار الجديد وتشتته، نقاط قوته وضعفه وكيفية مواجهته، فما يجري اليوم في ساحات التحرير هو الشعور المتراكم عند أجيال الأمة بظلم الغرب الطاغي، إحساس مرهف بلا أبالية الغرب بإنسانيتنا وكرامتنا وجمعنا الذي يربو على مليار ونصف وليس لنا أبسط رقم في المعادلات الدولية. إنما يجري في ساحات التحرير هو رغم سلميتها من ساحات المواجهة العسكرية، لأن المقصود منها ثورة على السلطات العلمانية الفاشلة التي تمثل لويس الرابع عشر وباستيلة. ثورات شعوبنا تسقط رموز الغرب وأحجار لعبته القذرة، وهذا هو الفارق الكبير لثورتنا والثورة الفرنسية التي كانت من ضمن ما كانت ضد دينهم. هناك كانت الثورة ضد السلطة والدين، وهنا للإسلام حضوره مع أمته وأمته تتحرك به وله. هنا الإسلام الذي وجه وأنشأ يقود الصراع في كل أبعاده وميادينه، لذلك يجب أن نؤيد هذه الثورات ونشجع غير مسلحين بالاشتراك فيها. أما أن نعتقد أن هذه الثورات ستأتي لنا بالإسلام إيمانا وهجرة وجهادا إيواء ونصرة ومن ثم دار إسلام وسيادة للشرع، فهذا وهم، وهم ناتج عن قهر الإذلال الغربي وإطالة زمن هواننا بعد تركنا الجهاد. لا ينبغي أن نتصور أن الشباب المجتمعين في ساحات التحرير سيأتون لنا بالمشروع الإسلامي حاكما، لا، هذا بعيد المنال نسبيا في الوقت الحاضر، لكنهم بكل تأكيد سيدفعون مشروع خلافتنا الثانية مرحلة أخرى إلى الأمام. جبهتهم في استنهاض الأمة جبهة جديدة، حراستها والحرص على اتجاهها الصحيح وتوجيهها وتحذيرها من الاحتواء والتحريف مسؤوليتنا جميعا. إن خوفنا من مجيء حكام آخرين هم على شاكلة من مضوا، وإن كان ظاهره في محله، ولكن قراءة المرحلة بتأني تقلل المخاوف هذه، لأن الشعوب لم تعد كما كانت، وأن الوعي بالذات تأصل في العقل الباطن الجمعي للأجيال، وثورة المعلومات والتواصل التقني أزاح جدران الأنظمة التوتاليتارية. عموم التغييرات هي من صالح الإسلام بكل تأكيد، لذلك ترى الغرب يحاول أن يجعل من نفسه مالكا موجها، وإن لم يستطيعوا فالاحتواء وإلا إفشاله.
سؤالنا الرابع عشر يا شيخ، ألا ترون أن هناك انفصالا تاما مع إخواننا السنة الأكراد حتى استولى عليهم العلمانيون ولم نعد نسمع لهم صوتا؟ أين الخلل برأيكم، ومن هو المسؤول عن ابتماء أبناء الشعب الكردي في أحضان الأحزاب العلمانية التي تتبع لإسرائيل وتعلن معاداتها للإسلام جهرا؟
نعم، هناك فصل تام بين الأكراد والسنة العربي أو التركمان، وانقطاع كلي مع الأسف، وهو من نقاط الضعف التي ابتلينا بها منذ أوائل عملنا الحركي، كما هو الحال عند إخواننا من السنة العرب أو من إخواننا التركمان اليوم، وهو من نقاط القوة لأعدائنا وخصومنا، وهو ثمرة من ثمرات العمل السياسي المبرمج لعلماني الأكراد وحلفائهم. من الخطط المؤثرة في الصراع أن تكون لك علاقات واتفاقات تقوي جبهتك، وبالمقابل تخطط لفك ارتباط حلفاء خصمك لتشتت جبهتهم لتنفرد بكل واحد منهم متى شئت. الصلة التي بيننا وبين المجتمع العربي السني العراقي كصلتنا بالأفغاني أو صلتهم بالصومالي صلة عقائدية وتأييد عاطفي وأمنيات لهم بالنصر لا غير. حتى إخواننا الذين ذهبوا إلى المثلث السني وقاتلوا وقتلوا هناك لم يتركوا أثرا نلمسه في تصحيح رؤية أو حساب شيء. حتابنا على إخواننا العرب العراقيين هو إهمال أخوتنا وترك مناصرتنا يوم قمنا بجهادنا المبارك ضد البعثيين العرب والماركسيين الأكراد، يوم كنا بحاجة إلى نصح ودرهم وكتاب، يوم كنا نواجه الأسلحة الكيميائية وقد أبيدت أكثر من 4000 قرية من قرانا، وأبيدت 184,000 كردي معصوم عام 1988. لم نجد من يبكي قتلانا في حلبشة وقد أبيدوا بالغازات الكيميائية التي رشت عليهم من الجب. حتى عندما اشتد عودنا في عام 1992 وصارت لنا في كل قرية وقصبة اللجان الشرعية ليتحاكم إليها الناس بدلا من المحاكم الكفرية، وصارت لنا مدرسة عسكرية تخرج أمراء الكتائب ضباطا، وصارت لنا محطة تلفزيون، وصرنا القوة الثالثة بعد جماعتي البارزاني والطالباني بلا منازع. لم نرى عالما عراقيا أو سياسيا أو موسرا يلتفت إلينا في الوقت الذي كان الإيرانيون يخططون ويعملون، وها هم الآن يحصدون ثمرة جهد بذلوه 30 عاما. فأنت لا ترى في كل كردستان جريدة أو مجلة تنشر مقالة ضد الشيعة بسبب سلطة إيران العلنية وسطوة مخابراته السرية. أما سيطرة العلمانيين الأكراد على كردستان والأكراد كليا بديهية لا يجادل فيها إلا جاهل. العلمانيون أنشأوا وقادوا حركة التحرر الكردية منذ 1905، لكنهم لوجود الزعماء الدينيين الكبار لم يظهروا دعواتهم الكفرية إلا بعد 50 عاما. فخمسين سنة الأولى عملوا في الخفاء دؤوبين لتنشئة الكوادر القيادية اللادينية، وساندهم منذ عام 1919 السلطة العسكرية البريطانية الحاكمة في السليماني، مثل ما تساندهم اليوم منظمات الاحتلال المدنية. ودأبت العلمانية الكردية في السنين 50 الثانية على التنشئة اللادينية علنا، لذلك صارت لهم آلاف من الكوادر الفكرية والسياسية والقانونية والاقتصادية والإدارية، وآلاف ممن يوجه المجتمع المدني من إعلاميين وتعليميين وحقوقيين وغيرها. العلمانية في بلادنا حديث عهد بالسلطة، وهم ما زالوا في سكرتهم الأولى بها، لكنهم معبؤون ضد الإسلام حقودون. لذلك ترى كل مؤسسة من مؤسسات السلطة الحاكمة في كردستان حتى وزارة الأوقاف وتعليماتها تعادي الإسلام عقيدة وشرعا، فكرا وقيما، مسجدا وانتماء. وصلتهم بإسرائيل ليست قابلة للنفي، وإن كانت وجودها لم يعد عارا سياسيا لا في فلسطين ومصر ولا في الأردن أو العراق، فلما يخجل عنه الطالبان أو البارزان.
وسؤالنا 15 يا شيخ، برأيكم هل تعد الثورات الشعبية والجماهيرية بديلا عن سلاح المجاهدين؟
لا أبدا. الثورات الشعبية ميدان مبارزة ووسيلة مناصرة لهوية المجتمع وانتمائه الحضاري، وهي تشارك الأمة في رد العدوان الغربي بإزاحة أحجاره على رقعة الشطرنج. أما الجهاد وهو الوسيلة الأسرع أثرا والأنجع والأقرب جدوى، فهو ميدان آخر ووسيلة أخرى في مواجهة العدوان. ولا ينبغي أن نكون سذجا إلى درجة نعتقد أن الثورات هذه ستأتي بالتغيير المنشود. فهل الثورة التونسية والثورة المصرية كالثورة الإيرانية؟ كلا. إن الثورة الإيرانية كانت ثورة بكل ما للكلمة من معنى سياسي، قيادة حازمة ونخبة موجهة وجمهور مليونية يضحي بكل غال ونفيس، ثم وضوح الهدف والمسار. أما الثورة المصرية فهي تحت حكم العسكري منذ اليوم الثالث لها، ثم العسكر ومن يحكمونه كلهم تحت عطايا كامب ديفيد رغم أنفهم.
وسؤالنا 16 يا شيخ، الحراك الشعبي والجماهيري في محافظات الشمال العراقي الثلاثة أربيل والسليمانية ودهوك، هل ترى فيه من جدوى في ظل القبضة الأمنية الشديدة لمرتزقة الحزبين الكرديين؟ وبماذا تنصح أبناء الشعب الكردي المسلم في هذا الوقت بالتحديد؟
نعم فيه جدوى، أقلها إزالة عقدة الخوف لدى الكثيرين وجرأة انتقاد الطاغوتين وكشف جرائمهم وفسادهم السياسي والقانوني والإداري والمالي والأخلاقي. رغم أن فرص النجاح أمام المتظاهرين كانت قليلة، لأن المنطقة ليست تابعة لدولة ما كي تكون تحت سيطرة قانون أو سلطة مركزية، بل تحكم من قبل حزبين لهما 190,000 ميليشيا مسلح في 10 مؤسسة عسكرية، و 150,000 من أفراد الأجهزة الأمنية الثمانية التي تحت تصرفه، بالإضافة إلى مسلحي الحزب ومنظماته المدنية بين قوسين، وبالإضافة إلى وجود الهيئة التشريعية والتنفيذية والقضائية والسيل العرمرم من الإعلام الحزبي. ذكر في تقارير نوقشت في البرلمان أن الراتب الشهري الذي يحصل عليه قادة الحزبين الحاكمين من ميزانية الحكومة الإقليمية 75 مليون دولار شهريا، قادة حزب ويحصلون على رواتب من ميزانية الحكومة وهو بهذا الحجم المهول، هذا عدا ما يحصلون عليه من أرباح مؤسساتهم ورشاوى تدفع إليهم بالملايين. ونصحي للشباب المسلم في ديارنا وغيره، الصدق مع الله عز وجل، ثم الاهتمام بالعلم الشرعي معمقا وليس سطحيا أو ارتجاليا، وكذلك فهم الصراع الحضاري بتوسعه على ضوء دعوة الأنبياء الكرام على نبينا عليه الصلاة والسلام، وكذلك فهم الصراع الحضاري بتوسعه على ضوء دعوة الأنبياء الكرام على نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم العمل الجماعي المبرمج والصبر على معوقات الطريق.
وسؤالنا 17 يا شيخ، يكثر الاحتيال من الحديث المتناقض عن مدة بقائه في العراق، فتارة يقول أن مدة بقائه طويلة وتارة أخرى يقول قصيرة، كيف تقيمون معنويات العدو وهذا التخبط، وما رؤيتكم للوضع العام في العراق سياسيا وأمنيا؟
لم يأتي الاحتلال إلى العراق ليخرج اختيارا بعد سنوات، بل جاءوا ليبقوا، ولكن ضربات الشرفاء جعلت بفضل الله وقوته حساباتهم أصفارا. قال بيل كلينتون: دخلت قواتنا البوسنة لمدة عام، وها هو العام العاشر ونحن في البوسنة ولا يتحدث أحد عن عودة جنودنا، ولكن كل أعضاء الناتو يتحدثون عن سحب جنودهم اليوم في أفغانستان والعراق. ألم تعرض ليبيا بنفطها وخبراتها وخيراتها على أمريكا وأوروبا، فلم تتجرأ أي دولة إرسال مشاتها؟ لما لم تتجرأ؟ أليس بسبب ما ذاقوه في أفغانستان الأسود وعراق الأحرار؟ الاحتلال الأمريكي فشل في العراق كليا، فلا استطاع أن يشكل شرق أوسطه الكبير، ولا نشر ديمقراطيته، ولا استطاع أن يسرق خيرات العراق أكثر مما صرفها على حربه، ولا هو نظم المناهج الدراسية، ولا أوقف التوجيه الإسلامي في المجتمع. وأن الجهاد العراقي بارك الله فيه ما أعظمه من مدرسة في زمن الغربة، أثبت أن أمة الإسلام ليس هنود حمر يستأصلهم المحتل ويتحكم في خيرات ديارهم، وإنما هي أمة التوحيد والجهاد، سيخرج المحتل من ديارهم حتى لو بقي 100 عام، مثلما بقت الصليبية الحاقدة في قدس ويافا أو غيرهم.
وسؤالنا 18 يا شيخ، الإعلام الجهادي مر بظروف صعبة تماما كما هو حال الجهاد الميداني، وهو ساحة مهمة من ساحات المواجهة بين الاحتلال ومن والاه من جهة وأهل الجهاد من جهة أخرى، فهل ترون أن القائمين على هذا الإعلام تمكنوا من تحقيق ما يصبو إليها المسلمون خلال السنوات الماضية، أم إنه لا يزال بعيد عن تحقيق ذلك أمام شدة الإعلام المضاد والمضلل؟
نعم، أنا أعتقد أن الإعلام الجهادي إذا غضينا الطرف قليلا عن إمكانياتها المادية كانت في مستوى الحدث الجلل، كانت رائعة جدا، استخدمت بسرعة التكنولوجيا الحديثة، شاركت بجدارة الحرب النفسية، حركت نخوة الشهم ووظفت طاقات جديدة للقتال. ألم يعترف رامسفيلد بتفوق إعلام القاعدة على الإعلام الأمريكي؟ أليس ذلك مفخرة للإعلام الجهادي؟ بلى والله مفخرة وذخر في الدنيا والآخرة إن شاء الله.
وسؤالنا 19 يا شيخ، هل هناك سبيل لإعادة دور العشائر في العراق من جديد في مساندة الفصائل الجهادية؟
ليس من مصلحة الإسلام العودة إلى القبائل وانتماءاتها وصراعاتها وتعصبها الجاهل. عودة الناس إلى الاعتزاز بقبائلها بعد أن من الله عليهم بالإيمان والانتماء إلى أمة الإسلام في رأيي هي انتكاسة عقائدية. نعم، ينبغي أن نستفيد في الجهاد من كل طاقة تعرض، ولو كانت من فاسق فسقه على نفسه، ولكن ينبغي أن نكون في أمر العشائر على حذر شديد، لأن القبائل كالأحزاب الأرضية تفتش عن مصالحها وتقلباتها خطيرة.
وسؤالنا الأخير يا شيخ، كيف تقيم الدور الإيراني في المنطقة بشكل عام وفي العراق بشكل خاص؟
إيران تحكم العراق، إيران تمتلك العراق دون أن تدفع ثمنا، إيران توجه أهل العراق شيعة وسنة، عربا وأكرادا، إيران تستورد من بلادنا البترول مجانا وتصدر إلينا المشروبات الغازية بأسعار مضاعف، وتطالبنا الدفع بالدولار. إيران ربحت عبر شركاتها المتعددة في تجارة الأشهر الستة الأولى مع العراق في العام الماضي يعني 2010 أكثر من 6 مليارات دولار، مليار دولار معدل لكل شهر. الدور الإيراني دور فاطمي، دور صفوي، دور استعماري استيطاني، ولكن ليس لها مستقبل بإذن الله تعالى، كما ليس للاحتلال مستقبل، لأنها دولة استكبارية كاذبة فشلت في مشروعها السياسي حتى في نشر مذهبه المتوقع، والحمد لله رب العالمين.
وفي الأخير لا يسعنا نحن الأخوة في مركز أنصار الإعلام إلا أن نشكر الشيخ فاتح كريكار الملقب بملا كريكار، ونقول له بارك الله فيك وفي جهودك المبذولة، وجزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.